كان عندنا فترة أن الكتابة عمره 7 سنوات قادمة، ثم بعد ذلك ينتهي الكتاب وتبدأ الوسائط الأخرى. نأخذ رأي ضيفنا الدكتور عبد الرحمن الشهري بعد أن أرحب به، حياكم الله شيخنا الكريم.
الله يحييك وحيا الله الإخوة المشاهدين الكرام.
أتوقع بعد 7 سنوات ما عاد نجد كتبنا شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة القول بأن الكتاب سينتهي بعد 7 سنوات هذه مقولة خاطئة. الكتاب عمره أطول من ذلك، وسبحان الله العظيم، كنت قرأت قديما مقالة جميلة لأحد الأدباء أظنه المنفلوطي يقول: كل الشموع لا تغني عن الشمس. فمهما كثرت الوسائط التقنية الموجودة حاليا، سواء كانت الكمبيوتر، الانترنت، الآيباد، الآيفون، مهما كان، تبقى للقراءة في الكتاب نكهة خاصة من القدرة على اصطحابه في أي مكان. وكلام الجاحظ رحمه الله في وصف الكتاب من أجمل ما يكون، يعني رفيق لا يملك، وتصطحبه في أي مكان وتستطيع تعلق عليه، ويعني له فوائد كثيرة وله مزايا لا توجد في الوسائل التقنية.
لكن ممكن أعلق أنا على الوسائط الإلكترونية الآن.
هذه أنا جربتها، وأنا لا يعني يظن البعض أنني عدو لها، لكن مع أن أكثر من يستخدم الوسائل الإلكترونية في القراءة والحمد لله، لكن يبقى للكتاب مكانته الخاصة.
كنا نتكلم قبل ما نبدأ الحلقة عن قضية يعني الكم الهائل الذي يعني تسخر به المكتبات، أو استعير اللفظة المشهورة عند الناس التي تقذف به المطابع إلى الناس.
نعم.
يعني العام منذ معرض الكتاب على امتداد برنامج ميداد من بعض معرض الكتاب العام حتى معرض الكتاب هذه السنة، ونحن نستعرض كل أسبوع مجموعة من الكتب، ومع ذلك هناك مجموعة كبيرة لم نستعرضها عرضت في المعرض، وأيضا جاء في المعرض وقبل المعرض أيضا كتب أخرى. أنا أظن سنبقى إلى يعني نهاية هذه الدورة نحن نستعرض في هذه الكتب الجديدة.
نعم.
هناك حركة في الطبع قوية جدا.
صدقت، بالرغم من غلاء الأسعار الورق الآن، ويعني قلة يعني كما يزعم يعني الذين يبيعون الكتب ويرفعون أسعارها، يرون أنها يعني ارتفاع أسعار الورق وقلل من عدد النسخ ومن طبع الكتب إلى آخره، لكن بالرغم من ذلك فعدد المطبوعات هائل جدا جدا جدا. وإذا لم يوفق القارئ إلى من يدله على الكتاب المفيد والنافع، فسوف يتيه في هذه الكتب وفي هذه الزحمة من العناوين والمطبوعات والكتب والجديد في عالم المطابع. لذلك أنا أرى يعني مثل هذا البرنامج يعتبر منارة تعين على توضيح المفيد والنافع، وتوجه الكثير من السائلين حول الكتاب المفيد الذي ينتفع به. وإلا إذا اشترى كل واحد كل ما يخرج، فإنه لن يأتي أبداً عليها أبداً، ولن يستطيع أن يقرأها كلها ويستفيد منها.
لكن ممكن يشتري ولا يقرأ، أو يقرأ مثلاً مبحثاً واحداً فقط.
ممكن يصدقت، نعم صحيح.
لكن بالنسبة لكثرة المطبوعات، بعض الناس يقول لا تدل على كثرة القراء، بل لا تدل على كثرة المقتنين، لأن الكتاب يطلع منه 1500 نسخة أو كحد أقصى 3000 نسخة، هي تجدها متداولة كما دولة بين محبي الكتب من الناس.
صحيح، لكن هذا مؤشر يا شيخ إبراهيم من مؤشرات الرغبة والإقبال على الكتب.
جميل.
إلا لأنه لو لم يجد التاجر من يشتري الكتب فإنه لن يطبع الكتب.
صحيح. إذا نستعرض جديد الكتب في هذه الفقرة التالية بإذن الله.
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
عندي جديد، لكن أريد أن أخذ جديدكم دكتور عبد الرحمن قبل.
وقائلتنا ما لك من جديد، فقلت لها القديم هو الجديد. أنا أتصور أنك أنت والشيخ عبد الله في الحلقات الجيدة التي أمتعتونا بها أثناء معرض الكتاب، يعني ما تركتم يعني ما شاء الله يعني شيئا يستحق. لكن هنا كتاب معجم شيوخ الحافظ أبي عمرو الداني لي الدكتور عبد الهادي حميتو حفظه الله، وهو من علماء المغرب المعاصرين المتميزين في القراءات. هذا الكتاب جمع فيه كل شيوخ الحافظ أبي عمرو الداني، وأبو عمرو الداني هو إمام القراء رحمه الله في الأندلس وفي المشرق، توفي سنة 444 هجرية، فألف هذا الكتاب وفاء لذكرى هذا الإمام العظيم وإحياء لعلمه، وجمع فيه شيوخه ورتبهم على الحروف، واستدرك فيه كثيرا من الأخطاء التي وقع فيها المؤلفون والمحققون في تراجمهم، فهو كتاب جدير بالقراءة من قبل المتخصصين الذين يعنون بالقراءات.
قبل فترة رأيت المقنع له، أظن
نعم
ينزل يعني أول.
المقنع الحقيقة حظي بعناية مؤخرا حققته باحثة في جامعة الإمام في رسالة الماجستير، وطبعته الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، وحققه أيضا صديقنا الأستاذ بشير الحميري وفقه الله تحقيقا ممتازا، ولم يطبع بعد هذا التحقيق، وأتمنى أن يطبع إن شاء الله.
والكتاب الآخر شيخ عبد الرحمن
أيضا من الكتب التي صدرت مؤخرا كتاب الحسبة بشرح منظومة إتحاف الصحبة بما خالف فيه حفصا شعبة.
يا سلام.
وهذا كتاب كتيب قيم حقيقة أصدره الإخوة في معهد الإمام الشاطبي في جدة، وهو للشيخ محمد بن عبد الله الشنقيطي، نظم منظومة جمع فيها الفروق التي بين حفص وبين شعبة في روايتهما عن عاصم رحمه الله، كتاب قيم للحفاظ يعني.
والكتاب الذي يليه
أيضا من الكتب القيمة التي اقتنيتها من المعرض ولم أظنكم قرأت أو عرضتموها، كتاب المنهج النقدي في تفسير الطبري أصوله ومقوماته للدكتور أحمد نصري، وهو كتاب يعني تناول موضوع مهم جدا وهو موضوع منهج الإمام الطبري رحمه الله في نقد التفسير، ويعني أظنه رسالة علمية هذا الكتاب، طبع 1432 ويعني أحضرته دار الأمانة المغربية للمعرض. وهناك من اللطيف أن هناك رسالتي دكتوراه عندنا في السعودية في هذا الموضوع الآن منذ سنتين، وأظنهما أيضا ستستفيدان منه إن شاء الله وتخرج لنا رسالتين قيمتين إن شاء الله.
جميل، لأنه فعلا يعني هذا الكلام يهم كثيرا من الناس. نحن تكلمنا عن في هذه الحلقة أو في برنامج جديد مع الدكتور مساعد الطيارة عن تفسير ابن جرير، لأن بعض الناس كان يظن أنه لا ينقد ولا يميز ولا يمحص وإنما فقط يجمع ويترك الإنسان الاختيار،
بل هو أميز تفسير في هذا الجانب.
جميل جدا. أنا حتى يعني يقول للأخوة أن وقت الوراق انتهى، معي بعض الكتب، أول كتاب
أعرض هذا على الأقل.
طب لا، سأعرض هذا الكتاب حتى يعني نكون عندنا نوع من
فتاوى تعدد الزوجات.
أي نعم، هذا فتاوى تعدد الزوجات جمعها المؤلف الفاضل عبد الله بن زعل النزي من فتاوى أئمة الدعوة، بجد دائما الإفتاء، شيخ ابن باز، شيخ ابن إبراهيم، شيخ ابن ثمين، كل ما يتعلق بتعدد الزوجات، سواء القسم بين الزوجات والعدل بينهم، وهذا هو الذي سيرضي يعني الأخوات إن شاء الله، أو بين بعض الشبه التي أقيمت على تعدد الزوجات.
جي جي
جي جي. متعدد الزوجات كان في مرحلة
يعني
من المراحل.
سأتساءل يعني وهل يحتاج تعدد الزوجات إلى فتوى؟ والله قد يعني أفتى به.
يعني أخوة. مثلا بعض أهل العلم يعني ربما الشيخ أحمد عبد الرحمن الله له كلام في هذا، وأن المفترض أن ينظر
لحالة الرجل
التعدد وكذا جي جي. يعني. فهذا الكتاب يعني ربما يعني يغضب علينا يعني الأخوات، لكنه كتاب يعني مفيد للمتعدد.
استعير منك الكتاب هذا.
أما أنا وأنت يا أبا عبد الله فلا أظن نحتاج إليه يعني. في كتيب لطيف بحكم أنكم موجودين معنا، هو الحوار القرآني مع الشيخ صالح المغامسي مع الشيخ ناصر القطامي، حوار أجري مع الشيخ صالح. في أشياء شخصية يعني، وفي أشياء فيها كلام عن الآيات والأشياء التي تأثر به في حياته المشايخ، حتى أذكر فيه قصة لطيفة سألها الشيخ ناصر يعني هل هناك شخص أثر عليك في موعظة أو في شيء، فقال والله أنا أذكر أحد العوام سلم علي مرة وقال لي إن كانت سيرتك مثل علانيتك فهنيئا لك، يقول ما أنسى هذا الموقف مطلقا. بعض الناس موفق في النصيحة. أيضا كان يسأل عن بعض السور والآيات، يقول الشيخ هنا يقول بعض الآيات لم أفهمها إلى الآن وما زلت متوقفا فيها، ذكر مثلا منها قول الله عز وجل في الشعراء وكذلك أورثناها بني إسرائيل وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن النبي قبل موته، يكون ما زلت متوقفا فيها، ويخرج من بين الصلب والترائب، الشيخ المراغي ذكر فيها 36 قول، يكون مع ذلك ما زلت متوقف، هذا يدل على أن علم التفسير
واسع.
والشيخ عثمين رحمه الله أظنه يقول أنه لم ينضج بعد، هذا يصح، هذا لم ينضج بعد بمعنى أن بعض العلوم احترقت مثل علم النحو مثلا، وإن كنا سنعرض في هذه الحلقات القادمة كتاب جديد في النحو أو يدعو إلى دراسة جديدة ومنهجية جديدة، لكن فعلا النحو في الغالب أنه الناس تكلموا فيه حتى يعني
والله طبعا هم يقولون هذا، لكن يبدو أن المقولة هذه حفظت ولا غير صحيحة، لا ليس هناك علم من العلوم من نضج وحرق، كل العلوم ما زالت في حاجة إلى التجديد والعرض
مثل علوم القراءات مثلا،
حتى هي ما زال والله فيها الكثير من الحاجة إلى التحرير والله،
يعني كم ترك الأول الآخر.
نعم نعم.
وهنا كتاب مباحث في إعجاز القرآن، وليس جديدا الكتاب للدكتور سيدكر مصطفى مسلم، لكن هذه الطبعة الجديدة فيها تنقيح وفيها زيادة وجه من أوجه الإعجاز هو الإعجاز العددي، وأنا أظن لكم رأي في قضية الإعجاز يعني سبق لكم.
يبدو لي أن الشيخ مصطفى طبعا كان ناقش رسالة مؤخرة في الإعجاز العددي، ولعله يعني أضاف بعض الأفكار منها. جميل. في كتابي
ذكر يعني كثيرا من الكلام حول هذه الآيات، لكن بعض الناس
طبعا كتاب شيخنا الدكتور مصطفى كان مقرر علينا في الدراسات العليا وكان يدرسه للطلاب،
لكن بدون وجه الإعجاز العددي.
نعم نعم.
هذا طبعا توي نزل من دار التدمرية، لكن بعض الناس يتكلف في قضية الإعجاز العددي.
أي صحيح، صحيح. يعني مليئة بالتكلف. نعم.
أنا عندي كتاب أو كتيب صغير عدد 19 أو 19 ودلالة في القرآن. فبحين تجد أوجه يعني فيها من التكلف الشيء الذي يعني يستغرب الإنسان. دليل المسلم الجديد الطبعة العربية للشيخ فهد بن سالم بهمام.
ما شاء الله.
قبل سنة أخرج كتاب الدليل المبتعث. هذا دليل المسلم الجديد بالصور وبالتوضيحات والرسومات. المسلم الجديد هداه الله إلى الإسلام يريد أن يعرف شيئا عن دينه، فهو يتكلم عن إيمانه، عن لباسه، طهارته، معاملته المالية، بل حتى في آخره عن الاسم. هل للمسلم الجديد أن يغير اسمه ولا يغير اسمه؟
يا سلام.
أنا هذا الكتاب يعني على إخراجه الجميل ويعني صوره الرائعة، إلا أنه قل لا يصلح للمسلم الجديد فقط، بل لكل من معلوماته قليلة.
يراجع معلوماته.
يراجع معلوماته. هناك كتاب ممتاز قدم له الشيخ صالح الفوزان، هو أظن الشيخ الصاوي والشيخ عبد الله المصلح.
إيه ما لا يسع المسلم مجهله.
المسلم مجهله. لكن هذا الكتاب مميز في إخراجه وصوره. الناس يحبون الصور
والرسومات. ويبدو لي أنها مترجمة دكتور أيضا.
طبعا.
الطبعة العربية.
هذه الطبعة العربية. وكان قبل خرج يعني وهو عبارة عن مشروع لهم قبل أن نخرج إلى الميزان. هم ذكروا هنا أنه مشروع كامل تأليف فهد بن سالم بهمام ومديره خالد الأحمدي ثم مجموعة من الأخوة أيضا منهم.
هل هو تابع للهيئة العالمية للتعريب بالإسلام؟
والله ما أدري، ما ذكر هذا، لكن يعني أيضا من ضمن الأشخاص الذين يعني راجعوه وأملوه أخونا عبد الرحمن بن سالم الأهدل. فهو الكتاب مفيد جدا للمسلم ولغير المسلم. الأخوان في الكنترول قبل قليل يعني طلعوا عليه وأعجبوا، حتى بعضهم أراد أن يأخذه، وذاك الحمد لله
عاده
الله إلينا. هذه معي أيضا كتاب آخر لكن نتركه إلى حلقة قادمة. شكرا لك دكتور عبد الرحمن. بقي معنا الفقرة القادمة نأخذها إن شاء الله.
لنا في دروب العلوم في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
إذن في الميزان، لكن قبل أن نأخذ فقرة في الميزان دكتور عبد الرحمن، لا أرى كتابك الذي يستعرضه لنا في الميزان.
ممكن أن يحضرون الأخوة.
هل ممكن أحد الأخوة جزاه الله خير يحضره إلينا يا أستاذ حسين؟ الكتاب هو كتاب الزفر السائل.
نعم، نحن نريد أن نتحدث في هذه الفقرة عن كتاب قيم حقيقة وخفيف الأخوة.
لكن عفوا، أنا ما الذي جعل الكتب تهرب إلى جهة أخرى؟
أنا أردت يعني أنها تكون بعد الفاصل، توقعت أن هذا هو.
نعم.
كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، هذا كتاب من كتب الأدب، ألفه نصر الدين بن الأثير. وابن الأثير من الكتاب المترسلين المتميزين، وكان يعمل وزيرا وعمل وزيرا الأفضل اللي هو ابن صلاح الدين الأيوبي، وعمل عن صلاح الدين الأيوبي قبل ذلك، وأبدع أيما إبداع في تأليفه لكتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. وتلاحظ يا شيخ إبراهيم كثير من الباحثين الآن، باحثات والمثقفين، يسعى ويسأل دائما عن كيف يطور من أسلوبه الكتابي وكيف يصبح صاحب قلم يعني يكون قلم بليغ وسيال ويعني فصيح وبليغ. هذا الكتاب يعالج هذه القضية بشكل رائع جدا. ويعني كنت ولا زلت أقول أن ابن الأثير الجزري رحمه الله كان لديه مشروع في صناعة الكاتب تماما كما فعل على يعني بشكل خفيف عبد الحميد الكاتب كاتب العباسيين، أو كان له مشروع ابن الأثير في كتاب المثل السائر، ثم ألف بعده عدة كتب انبثقت عن هذا الكتاب وكلها تهدف إلى كيف يقيم الكاتب قلمه وكيف يستطيع أن يشحذ أسلوبه.
عفواً يا شيخ، يعني بعض الناس يفهم المثل السائر يفهم من هذا الكتاب يتعرض للأمثال.
لا 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 أبداً، ما له علاقة في الموضوع. هو يقصد بقوله المثل السائر يعني ما يمكن أن يكون مثلاً سائراً، أو ما يستحق أن يصبح مثلاً سائراً في بين الكتب التي تعالج هذه القضية، وهي قضية صناعة الكاتب وصناعة الناثر. وله يعني كتاب آخر سماه صناعة النثر، الجامع في صناعة النثر، عالج فيها أيضا نفس الأسلوب، لكن كتابه المثل السائر هو الذي حظي بالشهرة وهو أشهر كتاب لابن الأثير. يعني مميزات الكتاب أولا
جميل، وهذا الكتاب الآن أظن الأخوة يشاهدون على الشاشة.
نعم أحسنت. الكتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير، متوفى 637 هجرية، كتاب قيم أنصح به الإخوة الذين يشاهدوننا يقرؤونه، خاصة الطبعة هذه يا شيخ إبراهيم، في طبعتين للكتاب.
هذه المكتبة العصرية.
نعم، طبعة بتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، وهو محقق معروف. هذا الكتاب جمع فيه ابن الأثير خلاصة تجربته في ممارسة الكتاب الأدبي.
يا سلام.
وقال يعني أن صناعة الكاتب تحتاج إلى أدوات فصلها في هذا الكتاب. لكن باختصار شديد يقول يعني عندما تنظر في كتب الأدب يا شيخ إبراهيم وكتب يعني الشعر وكتب التراث الإسلامي بصفة عامة تجد أنها يعني أوسع من أن يحيط بها شخص.
صحيح.
ولذلك هو في حاجة إلى من يدله ويضع يده على أجود ما كتبه المتقدمون حتى يأخذ منها الخلاصة. منها هذا الكتاب اللي هو المثل السائر. تكلم وقال أني رأيت أن صناعة الناثر تحتاج إلى أدوات، منها أولا حفظ القرآن الكريم.
عجيب.
نعم، حفظ القرآن الكريم يا أخي إبراهيم من أدوات الناثر المتميزة في كتابته. ولذلك تلاحظ حتى الآن حافظ القرآن الكريم يستقيم لسانه حتى وهو يتكلم ويستدل ويستحضر الآيات ويستحضر الاستدلالات بشكل ملفت للنظر. قال الأمر الثاني حفظ ما يستطيع من السنة النبوية.
يا سلام.
وهذه أيضا أداة لا يستغني عنها الكاتب الجيد. النقطة الثالثة حفظ ما يستجيده من أشعار العربي ونثرهم. قال وقد حرثت دواوين الشعر. نعم. قال فوجدت أن يعني أفضل ما في شعر العرب ثلاثة دواوين. طبعا هذه وجهة نظر له، وهو ديوان أبي تمام وديوان البحتري وديوان المتنبي. وقال هذه خلاصة أشعار العرب فجعلتها يعني هي قبلتي. ولذلك تجده كثيرا ما يستشهد بأشعارهم، ولتقرأ في كتاب المثل السائر هذا فتطرب كثيرا. طبعا لا يعني هذا أنه اقتصر عليهم، فقد بالعكس يعني يستدل كثيرا بأشعار الجاهلية، لكن أشعار أبي تمام والمتنبي والبحتري حاضرة بشكل كبير في كتبه بصفة عامة.
عفوا نفتح هذه الصفحة يعني فقط بدون أي ترتيب مسبق، فوجدت أن هناك أبيات لأبي تمام، لكني وجدت لكم تعليقا وجدت أبيات مشطوبة بالقلم. هذه من قبلكم ولا من قبل الطالب؟
لا لا، من قبلي أنا. يمكن بعض أبيات فيها نوع من كنت متشدد شوية زمان.
ليس لها أي يعني.
لا لا، فيها يعني
ليس لها أي أثر الآن.
لا ليس.
ولا تذكر هذه الأبيات يعني.
ما أدري والله شو.
هي آخرها كالأرنب الجاثي من فوق الرابية، ظهر أنها ليست جيدة يعني.
صحيح.
لكن.
نعم. فالشاهد أن الكتاب هذا مهم جدا لمن يريد أن يطور أسلوبه الكتابي، يقرأ هذا الكتاب ويراجع مرة مرتين ثلاث. وقد اختصره بعض المعاصرين أو اختار منه نصوصا، لكن أرى أن كتاب النصر المثل السائر لا يصلح للاختصار.
طيب
يصلح أن تقرأ كاملا. نعم.
لكن هنا يقول وهذا أحسن ما يجي في هذا الباب، وليس متكلفا كتكلف شعر أبي العلاء. هو يرى أن المعري أيضا
نعم نعم متكلف، وهو كذلك المعري متكلف خاصة في اللزوميات بشكل كبير جدا واضح. أيضا مكانة ابن الأثير الجزري بين الناثر بين كتاب العربية مكانة عالية. وطبعا البعض يزهد في أبي ابن الأثير لكونه كان وزيرا سيء السيرة للأسف. كان وزيرا كان ضعيف في السياسة، وكان يعني فاشل بكل معنى الكلمة في السياسة، فأحدث ضغائن كثيرة بين الإخوة بين الأفضل وبين أخيه الغازي، وأحدث فتن كثيرة، ويعني فرق الوزراء عن الملك. لكنه من حيث من الجهة التي نقصدها متميز جدا في صناعة الناثر. في
كتاب يقول الشيخ المثقفون وأهل الأدب ليس لهم علاقة بالسياسة،
هذه المشكلة، دخل نفسه في السياسة فأفسد الكثير. له كتاب آخر وهو استمرار لمشروعه المثل السائر، سماه الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور.
يا سلام.
هذا كتاب رائع جدا. بعد أن سار كتابه المثل السائر ورأى نجاحا كبيرا له، طلبه بعض الذين يعني قرأوا الكتاب أن يتوسع في بعض المباحث، فكان توسع في عدة كتب، منها كتابه هذا الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور. تكلم فيه أيضا عن هذا الموضوع الذي تكلم فيه المثل السائر، بس بأسلوب آخر خاص، ركز فيه على النثر، وهنا جمع فيه بين النثر والشعر. أيضا له كتاب آخر، لأن من الأفكار الجميلة التي اقترحها وأبدع في تطبيقها إبداعا كبيرا هو أن يأتي بالأبيات الشعرية المميزة على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، فيحل هذا البيت نثرا.
يا سلام. لكن بدون تكلف.
بدون تكلف. هذه الطريقة الحقيقة اللي هي حل المنثور، عفوا حل المنظوم، نثر المنظوم، هذا أسلوب رائع جدا في الارتقاء بالكتابة. أن تأتي إلى أبيات الشعر جميلة وتحلها نثرا. أيضا العكس، أنك تنظم المنثور. فله كتاب اسمه العقد المنظوم في حل المنظوم، قام فيه بالتوسع في هذه النقطة اللي أشار إليها في المثل السائر في كتاب سماها الوشي والمرقوم في حل المنظوم عفوا، وله الجامع الكبير هذا. ابن الأثير حقيقة كما قلت في بداية حديثي هو صاحب مشروع في صناعة الكاتب المميز.
جميل، هو صاحب مشروع لأنه أخرج مثل السائر ثم عقب عليه بكتابين آخرين. لكن بعض الناس يقول لا نجد له ذكرا ما إلى كتب العربية الكبار. الناس مثلا يذكرون بيان التبيين وبيان التبيين، يذكرون مالية بيع القاهل، يذكرون الكامل، لكن ما يذكرون هذا الكتاب من ضمنه.
طبعا هذا متأخر 637، أولئك كانوا من الطبقة الأولى، وهو طبعا يثني عليهم كثيرا ويستفيد منهم، لكن الشهادة لله أنه أضاف ما يقارب 50% مما جاءوا به.
يا سلام. نعم. بالنسبة للمقارنة بينه وبين غيره من الكتب التي تكلمت عنها مثل أدب الكاتب وغيره،
أدب الكاتب ركز على الجانب اللغوي، يعني على التصويب اللغوي وما يتعلق به، لكن هذا لا، تكلم عن الأسلوب، تكلم عن وتكلم كلاما رائعا جدا في البلاغة وفي البيان وفي الاستعارات وفي وجدد في أشياء واعترض على بعض التعريفات، ولذلك كان له صدى كبير. وأنا أقول يا شيخ إبراهيم دائما والإخوة المشاهدين، من مزايا الكتاب يعني أو من علامات ومؤشرات قيمة الكتاب العلمية ما يحدثه من أثر.
يا سلام،
أنت شوف الكتاب وشوف ماذا دار حوله من مناقشات، فبكثرة هذه المناقشات تدل على أن فيه شيء مميز. منها هذا الكتاب، أول ما صدر فرح الناس به وتناقلوه يعني كتبوه ونشروه، فدخل إلى بغداد. طبعا ابن الأثير كان يعيش في الموصل وما إليها، فلما دخل بغداد حسده كثير من الأدباء، منهم ابن أبي الحديد صاحب كتاب الفلك الدائر على المثل السائر، وله كتاب شرح نهج البلاغة في 10 مجلدات أو أكثر، فأخذ يتعقبه تعقبات ضعيفة تدل على يعني حسد له
والمنافسة العلمية.
المنافسة العلمية. وقال إنهم قد بالغوا الناس في الثناء على هذا الكتاب، وقد تأملته فوجدته يعني لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أشياء أحسن فيها ولا جديدة فيها، وأشياء أخطأ فيها، فأنا أريد أن أنبه على هذه الأخطاء. وأخذ يكتب كتابة أشبه ما تكون بكأن التقرير موظف طلب منها أن يكتب تقرير لن يقرأه أحد، ولذلك كتبه في 15 يوم ولم يعيد النظر فيه، ولذلك الكتاب ضعيف حقيقة. لذلك يقول الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد أنني أردت أن نخرجه في حاشية الكتاب تعليقات على المواضع، ثم رأيت أنه غير مناسب.
لكن دكتور عبد الرحمن، بعض الناس يقول نحن الآن يعني في هذا العصر، هذا المؤلف في القرن السادس وأهل تلك القرون مولعون بشيء من الصنعة والتكلف والسجع الزائد الذي لا يستزغي أهل هذا الزمان، لا سيما متأخرين منهم، فهل تنصح الشباب والناشئ أو نراد أن يقوم لسانه وقلمه، هل تنصحه بقراءة هذا الكتاب أم تحيله إلى كتب معاصرة؟
لا، أنصحه بقراءة هذا الكتاب لأنه خال من هذه الأشياء.
يا سلام.
نعم، ليس فيه تكلف، وإنما فيه لغة عالية جيدة مناسبة ترتقي بالذوق. وهذا غير صحيح يا شيخ إبراهيم، أننا كلما وجدنا الآن الضعف سعينا إلى أن ننزل إلى مستوى الضعفاء، وإنما الصحيح دائما أنك ترتقي بالطالب.
جميل.
وتأخذ بيده لكي يرتقي في أسلوبه وفي بلاغته وفي قلمه وفي تفكيره إلى آخره.
لكن لا أقصد أنه ضعف، يعني من يقرأ في البيان الجاحظ يجد الكلمة العربية الفصيحة ولا يجد السجع المتكلف.
صدقت، ابن الأثير على نفس المنهج.
جميل جدا.
نعم.
أذكر الشيخ حيث طاوي له كلام يقول إذا أردت أن تقرأ الشعر فلا تبدأ بشعر الجاهلية، وإنما ابدأ بشعر أهل عصرك واقرأ لكتاب بلدك وعصرك ثم بعد ذلك تترقى. هل هذا كلام في نوع من الصحة في تقريرك؟
هذا صحيح، هذا صحيح، لأنك إذا قرأت في شيء صعب مثلا دخلت على طول في لامية العرب، أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا، فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات المطايا ورحلوا، ثم يدخل في غريب،
يحتاج شيخ يقرأ،
يستوحش عليك. نعم، يستوحش القارئ مباشرة وتنقبض عن مثل هذا الشعر، لكن عندما يبدأ بشعر المتنبي وشعر المتأخرين يستسيغ الشعر. وإلا لو عرفنا شعر الجاهلية حق معرفته لما عدلنا به شعرا آخر.
لكن في يعني بعض الشعراء الجاهليين من أصحاب المعلقات وغيرهم في أبيات كثيرة
سهلة صدق،
لكن يأتي بيت يعني فيه
صدق
مشكلة.
صدق، هذا صحيح.
هل نقول إن هذا البيت منحول كما يقول؟
ولا شك طبعا، يعني الجودة أو القدرة على قراءة شعر الجاهلية وإتقانه لا يحسنه اليوم إلا القليل، كما كان أيضا في الزمان الأول. وأذكر لك مثال، الطرماح بن حكيم شاعر من شعراء الخوارج، متأخر يعني في التسعينات في الثمانينات الهجرية، وبالرغم من ذلك كان شعره مستصعبا عند عصره، ولذلك يقولون في ترجمة ابن جرير الطبري رحمه الله أنه كان يحفظ ديوان الطرماح وكان يشرحه في وقت عز فيه من يقوم بذلك، مما يدلك على أن أيضا بعض الشعراء المتأخرين الناس يعني يستصعبونه. الآن لو قرأت في بعض الشعراء الشناقطة الآن في شنقيط أغرب من شعر الجاهلية. سبحان الله. فالناس يعني الصعوبة والسهولة مسألة نسبية. جميل. لكن يبقى هناك مستوى لا بد أن نحافظ عليه من الفصاحة والجزالة وجودة الكتابة وجودة الفهم، ولا بد أن يقرأ أبناؤنا وبناتنا في كتبنا المتقدمة حتى لا نفقد الهوية.
بالنسبة للمثل السائر، ليس شرطا يقرأه الشخص الذي يريد أن يكتب أو يتحدث.
لا ليس بالضرورة.
يستفيد ويعني.
نعم، أنا أنصح به الزملاء وطلاب العلم والباحثين والباحثات، يقرؤونه سيتعلمون أشياء كثيرة مما كتبه.
هناك ملاحظات على غرار هذا المشطوب الذي قبل؟
لا أبدا طبعا، لكن أنا الحقيقة مسحت بعض الأبيات التي أرى أنها خادشة.
جميل.
نعم، مع أنني فيما بعد لما درست المسألة وجدت أن هذا أمر مستساغ عند الشيوخ وعند الأدباء المتقدمين، وأنهم يرون أن هذا شيء من الإحماض يعني، وكان يفعله ابن عباس رضي الله عنه. لكن أنا يعني كنت ما رأيت بيت شعر فيه نوع من يعني سوء العبارة أو مسحته أبدا.
لكن سؤال شخصي، تمسحه من الكتاب ومن الذاكرة ولا فقط من الكتاب؟
والله يبدو أني كنت طبعا هذا اشتريته من قبل 20 سنة، يعني تاريخه قبل 20 سنة، فهذا المسح قبل 20 سنة،
مسح حتى من الذاكرة يعني. طيب، إذا هذا الكلام عما يتعلق بالمثل السائر. الأخوان يريد أن نختم الفقرة، لكن هل هناك كتب معاصرة قريبة من هذا الكتاب تنصح بها ومشابهة له؟
نعم، فيها كتاب لصديقي الأستاذ دكتور محمد الحمد، محمد بن إبراهيم الحمد، الارتقاء بالكتابة.
يا سلام.
نعم، هو استمد كثيرا منه من المثل السائر.
يا سلام. وله كتاب عرضناه هو يعني الاستشهاد بالشعر.
أحسنت.
إنه أيضا يعني. نعم. هذه حاجة.
أيضا هذا من الأبواب التي طرقها ابن الأثير بكثرة.
يا سلام. نعم. نحن اليوم طرقنا الحقيقة في فقرة في الميزان طرقا جديدا لم يسبق لنا نفعل مثله، وأنا حريص في الحلقات القادمة أن نطرق في الميزان لا على سبيل النقد العلمي أو الأكاديمي، وإنما على سبيل التعريف بالكتاب وبيان منزلته.
أحسنت.
والموضوع الذي يتحدث فيه وجدتم فيها
دقيقة واحدة. أنا أيضا من الأشياء التي يمكن أن يلاحظها القارئ لكتاب ابن الأثير ما يجده في شخصيته من الكبر والغرور، ويرى أنه قد أضاف ويقول انظر إلى هذا الكلام الذي لن تجد مثله. فهذه من الأشياء التي أخذت عليه. لكنه تماما كالمتنبي. المتنبي كان مغرورا،
صحيح،
لكنه يعني مقبول،
يستحق هذا.
نعم، وهذا نفس القضية.
إذا لا عتب على غرور ابن الأثير، لكنك تعتب على دخوله في السياسة.
نعم،
هذه نصيحة لكل
أفسد كثيرا. نعم،
ابتعدوا عن السياسة ودعوها لأهلي. أنا أشكرك دكتور عبد الرحمن هذا العرض الجميل والنقد الرائع، ولا يعني النقد دائما هو الإسقاط، النقد يعني بيان المحاسن والمساوي. معنا الفقرة القادمة، فقرة نادي القراء، نلتقي إليها مع الأخوة.
نادي القراء، مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
نادي القراء، نقاشنا سيكون لأول مرة نطرح هذه الفكرة، وهي حقيقة من بنات أفكارك. هذه فكرة جميلة جدا يا دكتور عبد الرحمن. سنتحدث عن مؤلفين مغمورين، لا نقصد بهذا طبعا أننا نذمهم، بل نحن نمدحهم حقيقة، لكن الناس لا يعرفونهم.
صحيح.
وهم مغمورون لكنهم مميزون، يستحقون أن يشاد بهم وأن تقرأ كتبهم. قبل ذلك، بعض الناس الدكتور عبد الرحمن يقول إن التأليف أو شهرة المؤلف هي من باب الأرزاق، فبعض الناس يؤلف تأليفا جيدا ولا ينتشر، وبعض الناس يؤلف كتابا صغيرا فتطير به الركبان في الأفاق. تعليقكم على هذا؟
صحيح، لكن يبقى دور مثل لك دكتور إبراهيم ومثل البرنامج أنه يأخذ بأيدي الناس إلى ما ينفعهم وإلى المفيد، لأنك كما تفضلت في بداية اللقاء الكتب كثيرة. وقديما قال ابن تيمية رحمه الله: وقد أوعبت الأمة في التأليف إيعابا شديدا، ومن لم يكن له دليل يهديه لم تزده إلا حيرة وضلالا. ويعني عن تجربة يا شيخ إبراهيم، أنا شخصيا من المكثرين من شراء الكتب وأعتني بالاختيار، لكنني وصلت إلى مرحلة ضاقت علي البيت، ضاق علي البيت بما رحب بالكتب، فأصبحت الكتب تضايقني وتضايق أبنائي وأهلي في كل مكان في البيت. فاضطررت في مرحلة من المراحل أنني يعني أقوم بعملية حجامة للكتب، فأتخلص من جزء كبير منها. فلما أتيت أنا أتخلص على طول، اكتشفت من خلالها أن هناك كثير من الباحثين ومن الكتب ومن التي تستطيع أن تتخلى عنها بسهولة. لأنك تمر عليك 10 سنوات لم تحدثك نفسك أن تقرأ في هذا الكتاب،
أو تكون قرأت فيه مرة
ورأيت أنه خلاص يعني قد استوفى. وبعض الكتب لا تفرط فيه لو كنت تضعه مكانك الذي تجلس فيه من قيمتها العلمية. فهذا مؤشر من المؤشرات التي ينبغي أن نحرص عليها وندل عليها الإخوة الذين هم الآن في بداية طريق القراءة. اقتصد وقتك وعمرك ومواهبك في الاختيار الأجود والأفضل، فإن العمر لا يتسع لكل هذه المطبوعات.
يا سلام. يعني دكتور عبد الرحمن، حب القراءة والاستفادة منها لا تعني بالضرورة كثرة الكتب.
لا طبعا. جميل. لا طبعا. فلذلك هناك مؤشر دائما نقوله ولا نتوقف عنده، كبار العلماء المميزين الذين نعرفهم لم يكونوا أصحاب مكتبات كبيرة، ولكنهم كانوا أصحاب جودة وإتقان فيما يقرؤونه وفيما يكتبون.
قبل أن ندخل الموضوع، أنا أذكر طرفة أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله هو من أقل الناس اقتناء للكتب، كتبه نعم. قليلة وعلمه لا يجارى ولا يبارى.
نعم.
يعني يذكر أن في أحد المجالس قيل له ذكرت قصة إغراق التتر للكتب في بغداد وأن دجلة أصبح أسود، فقال ما تركوه أكثر، يعني كان يقول ليتهم أغرقوه أيضا.
عجيب.
يعني هذا لأنه كان يعني فعلا يقول أنه يقتصر الإنسان على 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 القراءة المتقنة الواعية المستوعبة.
نعم والله. نعم والله. أنت لو تأملت في نفسك يا شيخ إبراهيم، الآن عندك مكتبة كبيرة جدا، كم الوقت الذي تخصصه لها؟ لو صرفت الوقت في هذه الأشياء الثمينة والأصول التي ينبغي أن لا تقضي وقتك إلا فيها لكان في ذلك بركة كبيرة. لذلك اختيارنا الآن لبعض المؤلفين المتميزين المغمورين اليوم، أنا لا أقول كانوا في زمانهم مميزين ويعرفهم الناس، لكن اليوم أبناؤنا في حاجة إلى من يذكر بهم.
يا سلام.
ويعني بعضهم أذكره أمام بعض المتخصصين والباحثين فلا يعرفه، وهذه مشكلة كبيرة.
أمثال من يا دكتور؟
مثل على سبيل المثال الشيخ سليمان الندوي، بعض الناس ما يعرف الشيخ سليمان الندوي مع أنه كان شيخ علماء لكنو، شيخ الندويين بدون منازع. توفي رحمه الله سنة 1373 هجرية. أنا له كتب كثيرة، له كتاب في السيرة النبوية في عدة مجلدات ترجم إلى العربية يعني مؤخرا، وهو من أنفس الكتب في السيرة. الشيخ سليمان له ميزة لاحظتها فيه، يكتب في الموضوع المعروف فيأتي بما لا تجده في غيره.
سبحان الله.
فهو يحترم عقل القارئ بشكل كبير جدا. له كتاب سماه الرسالة المحمدية، محاضرات في السيرة النبوية، من أجود ما تقرأ. اقرأ كتب السيرة ثم اقرأ هذه المحاضرات.
سبحان الله.
فتجد أنه كأنه يعني من أين أتى بها؟ حسن استدلال وحسن استنباط وحسن عرض وفصاحة فيما يكتب رحمه الله تعالى. وله كتاب آخر عن عائشة رضي الله عنها وترجمتها، من أجود أيضا ما كتب.
لكن يكتب بالهندية،
يكتب بالأردو ويكتب بالعربية أيضا.
يكتب بالعربية.
نعم نعم. فهو كبير علماء الهند في زمانه. فأنا أنصح بالالتفات إلى هذا العالم الجليل سليمان الندوي.
إذن هذا أولهم. نأخذ ننتقل من الهند إلى ليبيا ومع أخينا أحمد متصل معنا على الهاتف، ثم نعود إن شاء الله. تفضل يا أخ أحمد. طيب شكرا يا أخ أحمد. لكن بعض الناس يقول مثلا أن الشيخ أبو الحسن الندوي يكتب بالعربية كتابه أحيانا لا يجيدها كبار الأدباء، وهو ليس يعني عربيا يعني.
أبو الحسن الندوي ينبغي أن تخصص له حلقة
بإذن الله
رحمه الله، فهو من تلاميذ هذا الرجل.
إذن هذا من أحد المؤلفين. نعم. هذا نموذج لي.
نموذج. أحسن. أيضا من العلماء الذين أيضا لا يلتفت كثيرا إليهم الناس اليوم عبد الحميد الفراهي. عبد الحميد الفراهي من علماء الهند أيضا، توفي 1349، أقدم من الشيخ سليمان قليلا. هذا الرجل لا يكتب إلا الجديد المفيد. ومن الأشياء التي لاحظتها في معرض الكتاب الأخير، كانت الهند هي ضيف الشرف.
صحيح.
فرأيتم قد خصصوا زاوية لمؤلفات الفراهي، لأول مرة أراها كاملة.
يا سلام.
لكن كانت للعرض فقط، ثم جاء آخر يوم مطر وظنها يعني حصل فيه مشكلة. فكتب الشيخ عبد الحميد الفراهي له كتب معظمها في الدراسات القرآنية، له كتاب إمعان في أقسام القرآن من أجود ما كتب في القسم في القرآن الكريم، له كتاب القول الصحيح في من هو الذبيح، أجود ما أقول من أجود، هو أجود ما كتب في تحديد الذبيح وأنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، له كتاب في تفسير اسمه نظام الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، كتاب قيم جدا جدا.
لكن بعض الناس يقول الشيخ كل هذه طرق، يعني مثلا إيمان القرآن طرحها ابن القيم، إيضاح القرآن والقرآن
طرحها طرقا يختلف عن طرح ابن القيم. له كتاب مفردات القرآن الكريم
مختلف عن الراغب،
فيه استدراكات وفيه إضافات وفيه مزايا لا تجدها في الراغب.
هذا عبد الحميد.
عبد الحميد الفراهي.
يا سلام.
نعم. أنا لم لا أذكر إلا المميزين الآن.
يا سلام.
نعم. أناس أقول إذا لم تجد وقتا إلا أن تقرأ كتبا فقرأ لهؤلاء.
أقرأ
لهؤلاء.
إذا ذكرنا أولا
عبد سليمان الندوي،
ثم عبد الحميد الفراهي، هؤلاء كلهم من الهند.
من الهند رحمه.
طيب أنا معي أبو عبد الله من السعودية، أنا أخذ اتصالة ثم نعود. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ إبراهيم؟
يا أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل.
كيف حال ضيفك دكتور عبد الرحمن؟
حياكم الله، مرحبا بك أخي العزيز.
الله يحفظكم. عندي مداخلة فقط.
تفضل يا أبو عبد الله.
وهي عبارة عن كلمة سمعتها من العلام محمد الحسن الددو، يقول أن والده أو جده يقول إذا اشترى كتابا فإنه لا يدخله في مكتبته، يقول إنه ليس محرما لهذه الكتب حتى أقرأ، فإذا قرأه أدخله في المكتبة. أقول فلو طبقنا هذه النظرية وهذه القاعدة لا أصبح عندنا الكتب مميزة، وأصبح أيضا الشراء النهم الآن الذي نراه عند محبي شراء الكتب، كما ذكر الدكتور عبد الرحمن الآن بأنه له هواية في شراء الكتب، ولكن أحسبه أيضا وفي قراءتها. لكن قراءة الكتب طبعا لزحام في هذا الزمان، زحام المعلومات وزحام أيضا دور النشر بكل جديد. تدخل في هذه المكتبة فتجد أنها في الشهر واحد فيها ما يقرب أكثر من 200 إصدار في شتى العلوم أو أكثر وأكثر. فحينئذ يعني أوصي نفسي وطلاب العلم والمهتمين والباحثين بالانتقاء حتى لا ينزعجوا من هذه الكتب ويأتيهم وحشة.
بس يا أبو عبد الله
نعم،
أقول بعض الناس ربما إذا أخذ هذه الطريقة أصبحت كل الكتب غير محارم لأنه يشتري.
والله لو تبقى في دور النشر حتى نقرأها ونفيد منها ونستفيد لكن أولى، لكن كما تعلمون أن الكتب نوعين طبعا، كتب مرجعية.
طيب صحيح، وسبق الحديث عن هذا، لكن سبق الحديث عن هذا. مداخلة فرية أبو عبد الله، في شيء آخر تضيف الله يحفظك؟
أبدا. بالنسبة أيضا مما يقوم اللسان، يعني حبذا المربين والمدارس ودور التحفيظ وغير ذلك، أن يأخذوا أيضا بهذا الاعتبار بأن يكون هناك شيئا من الشعر العربي الفصيح والنثر وغير ذلك حتى يقوم اللسان. جميل جميل. الذي نرى أنه هاجمنا الغزو الذي أبعدنا عن اللغة.
شكرا شكرا يا أبا عبد الله، بارك الله فيك. أنا أضيف إلى كلام أبي عبد الله، كان هناك محاضرة استمعت لها للدكتور بكار، كان يتكلم عن أن اللغة ناقل للفكر، فما إذا ضعفت اللغة عند الناس أصبح فكرهم ضعيفا، وأصبح وكان الناس إذا يظنون أنه لا ارتباط بين الأمرين. الحقيقة أنه ذكر هذا بشكل يعني فعلا، وضعف الناس في العربية سيؤدي إلى ضعف بالتالي في التفكير وفي الإبداع أيضا وفي حل المشكلات. نحن ذكرنا هذين. أنا أضيف إلى كلام أبي عبد الله أيضا، أحد الأخوة يقول اشتريت من المعرض العام مجموعة كثيرة من الكتب فلم أجد لها مكانا في المكتبة، فتركتها في أكياسها حتى جاءت الكتب الجديدة هذه السنة.
نعم.
ولم يفتحها. فعلا هذا يعني إشكالية. يعني
نعم، لابد الحقيقة أن يعني يراجع الإخوة القراء يعني هذا الأمر، وأن يعتنوا بالاختيار والانتقاء.
جميل.
أن هذا هو الذي يعينهم بإذن الله على الاستفادة من الكتب.
يا سلام. إذن سليمان الندوي وعبد الحميد
الفراهي. وأنا كنت ذكرت ربما في حلقة قديمة شاركت بها معك أبياتا لمحمد بن يسير الرياشي، وهو متقدم جدا، كان مولعا بشراء الكتب ويشتري في كل فن، ولكن لا يقرأ، كان وزيرا وكان مشغولا، فكان يتحسر فيقول أما لو أعي كل ما أسمعه وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المسقال، ولكن نفسي إلى كل لون من العلم تسمعه تنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من حفظه ولا أنا من جمعه أشبع.
إن المنبت لا أرض انقطع.
نعم. يقول فمن يكو في علمه هكذا يكون دهره القهقرة يرجع، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. هذه مهمة جدا. أيضا من الأشخاص اللي أنبه إليهم وقد نسيوا في زماننا هذا،
سليمان الندوي، عبد الحميد الفراهي، والثالث من هو؟
الثالث يا أخي الحبيب محمد كرد علي.
يا سلام.
هذا من علماء سوريا الكبار، أديب كبير يا شيخ إبراهيم،
صاحب المذكرات المشهورة،
صاحب نعم كنوز الأجداد، وله كتاب قيم هنا قليل من ينتبه إليه، أمراء البيان.
يا سلام.
تكلم فيه عن الجاحظ وعن أبي حيان وعن ابن الأثير، كلام رائع جدا، بقلم لا يقل عنهم.
يا سلام.
حقيقة
وأنا قرأت ثناء عاطرا عليه من قبل الشيخ علي طنطاوي.
نعم، هو من أساتذته. نعم، هو الذي أسس المجمع اللغوي في دمشق.
يا سلام.
ورأسه حتى توفي رحمه الله عام 1373 هجري. أنا أنصح بقراءة كتب هذا الرجل وهي كثيرة، كنوز الأجداد، أمراء البيان، له كتب كثيرة. محمد كرد علي.
إذا قيل أمير البيان عند المعاصرين انصرف إلى شكيب أرسلان.
نعم، شكيب أرسلان هو من أصدقائه.
جميل.
فهذا أيضا من الأشخاص الذين أريد أن يعاد لهم الاعتبار في لدى الكثير من القراء والشباب، خاصة الذين يطمحون للكتابة الجيدة والأسلوب الراقي والثقافة العالية، حتى الأسلوب الراقي مع الثقافة العميقة العالية. فهذا أيضا من الأشخاص الذين ينبغي أن نعيد لهم الاعتبار. أيضا من الأشخاص يا شيخ عبد الله، يا شيخ إبراهيم، عبد الله قنون المغربي
أو كنون،
هم يكتبونها كنون ولكن ينطقها المغاربة بهذه الصورة، أنا كنت أنطقها كنون فقالوا لا قنون. عبد الله قنون رحمه الله ولد عام 1326، توفي عام 1409 هجرية. هذا الرجل مغمور أيضا، ما يعتني به الإخوة القراء.
صحيح.
له كتب كثيرة جدا، منها كتاب لا نظير له في بابه، وكتبه قديما أيام طه حسين وقدم له طه حسين، اسمه النبوغ المغربي في الأدب العربي. يقول أنا عندما أقرأ في تاريخ الأدب العربي أجد أنهم يذكرون الأدب في أيام الحروب الصليبية، ثم الأدب في الجزيرة العربية، الأدب في مصر، الأدب في الشام، ويهملون تماما الأدب في المغرب العربي، كأنه ليس لهم يعني تراث في هذا. فجمع كتابا في مجلد ويطبع في 3 مجلدات صغيرة، النبوغ المغربي في الأدب العربي، من أروع ما كتب في بابه، أنصح به. وله كتاب نادر لا أظن كثير من الإخوة يعرفونه، هذا كتاب
اليوم الشيخ كل الكتب ليس عليها، لا ليس على أغلافها كتابة، يبدو أنها
من شوف هذا الكتاب بالرغم من أنه صغير اشتريته مبلغ يعني كبير على مثلي 300 ريال.
عجيب
كتاب الصغير هذا، وليس فيه إلا يعني ربما 30 أو 25 مقالة كتبها رحمه الله، لكن المقالة الواحدة تسوى عندي عدد من المجلدات.
يا سلام.
اسمه التعاشيب، شوفها
جمع تعشيب ولا
التعاشيب،
هو معنى التعاشيب
يعني هي مقالات مختارة من هنا وهناك، سماها التعاشيب وقال يعني إن المقصود بها أنني يعني ليس لا يجمعها رابط، وإنما هي متفرقة يعني متشعبة.
إذا هذا عبد الله قنون.
عبد الله قنون نعم، هذا الرجل أيضا يبغي الاعتناء بكتبه ومقالاته ومذكراته، فهو يعتبر من أبرز أدباء المغرب على الإطلاق، عبد الله قنون. أيضا من الناس أو العلماء والباحثين والكتاب المميزين جدا الذين أنصح بقراءة كل ما يكتبه أو كل ما كتبه، لأنه توفي رحمه الله، هو الدكتور المصري محمد عبد الله دراز.
يا سلام.
الذي توفي رحمه الله في مؤتمر كان في باكستان عام 1378 هجرية. عبد الله دراز، محمد عبد الله دراز، طبعا والده كان فقيها وهو الذي حقق أو علق على الموافقات للشاطبي، لكن محمد ابنه دكتور محمد متخصص في الدراسات القرآنية، وكتب فيها عدة كتب منها النبأ العظيم، وكتاب مشهور من أبرز ما كتب في العصر الحديث في إعجاز القرآن الكريم، وله كتاب الدستور الأخلاق في القرآن الكريم أيضا من أجود ما كتب، وله كتاب المدخل إلى القرآن الكريم أو إلى علوم إلى القرآن الكريم، كتاب رائع جدا، وله كتاب البدعة وكتاب الدين وعدد من المقالات.
جميل.
كلها كتب ثمينة جدا يتستحق أنها تقرأ مرة ومرتين وثلاث.
المدخل إلى القرآن الكريم،
نعم،
في كتاب للجابري بهذا الاسم،
يعني هو نفس الاسم لكن شتان بينهما. أيضا من الأساتذة والكتاب الذين ينبغي أن يعتنى بهم الدكتور عبد الله الطيب السوداني،
معروف.
عبد الله الطيب أيضا لم يأخذ حقه من الشهرة، ويبدو أنه كونه من السودان كان له أثر سلبي، لأن أهل السودان لا يحبون الظهور، ولذلك تجد الأديب الكبير فيهم لكن لا يعرفه أحد.
سبحان الله.
نعم، ولو كان من بعض الدول الأخرى لطار به الناس كل مطار. عبد الله الطيب له كتاب مشهور جدا من أشهر ما كتب في الأدب في العصر الحديث، وهو المرشد إلى أشعار العرب، أو المرشد إلى فهم أشعار العرب، كتاب في 5 مجلدات، لكن تضعه جنبا إلى جنب مع كتب الجاحظ ومع كتب أبي حيان ومع كتب الأثير، كتاب رصين بكل معنى الكلمة، قدم له أيضا طه حسين أول ما صدر. فأنا أنصح بقراءة كتابي هذا، وأنصح بقراءة بقية كتبه، له كتب كثيرة وله أشعار
وبعضهم له مقالات، إذا تنصح بقراءة مقالاتهم متفرقة من هنا وهنا.
هؤلاء كلهم
يا سلام.
كل ما كتبوه، يعني محمد عبد الله دراز يكتب المقالة اللي في 3 صفحات أو 4 صفحات فتجد فيها من العمق ومن الجديد
يا سلام.
ومن جودة الأسلوب ما تطرب له
يا سلام.
رحمة الله.
طبعا لا يعني هذا الموافقة التامة على كل فكرة،
لا طبعا، لا طبعا، هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي، لكن يعني نحن نريد أن نتخير لإخواننا وأبنائنا ما يرتقي بهم.
ممتاز. إذن هذا الدكتور عبد الله الطيب.
أيضا من الكتاب الذين المعاصرين أيضا الذين أنصح بقراءة كتبهم مميزة، وبعض الناس لا يعني كثير من الإخوان الذين أسألهم عنها لا يعرفونه، هو الأستاذ الدكتور ماجد عرسان الكيلاني.
يا سلام.
هو أستاذ متخصص في التربية، لكنه صاحب قلم سيال وصاحب إبداع وتجديد في عرض مسائل التربية الإسلامية وما يتعلق بها. أيضا من أختم به الدكتور ناصر الدين الأسد. الدكتور ناصر الدين الأسد من علماء الأردن المشهورين والكبار، أسأل الله أن يختم له بخير. له كتاب مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، له كتاب نشأة الشعر الجاهلي، له عدد كبير، له التعليم الجامعي ما له وما عليه،
غير التحقيقات الكثيرة،
غير تحقيقات للدواوين الجاهلية، لكن يعتبر هذا الرجل أيضا من الشخصيات التي أنصح بقراءة كل ما يكتبون،
ولا زال يؤلف إلى الآن.
لا زال
نعم، كان له إصدار في معرض كتاب
صدقت اللي هو الجراد. أحسنت، الجراد أيضا، وأيضا كلمات من القرآن، مفردات قرآنية،
يعني منهج في التفسير جديد يعني.
نعم، فالأستاذ ناصر حفظه الله يعني من الأساتذة الذين جميل. يعني ينصح بالاقتداء بهم والحذو على منوال في البحث العلمي وفي الكتابة وفي التعبير.
جميل. لم يكن هذا التنوع الجغرافي مقصودا، جاء عرضا هكذا؟
لا والله حرصت أني أختار جميل. من العلماء جميل. كان عندي الأستاذ محمد عبد الرحمن الشامخ، وهو من أساتذة السعودية، من أساتذة جامعة الملك سعود الكبار، أيضا مغمور لا يعرفه أحد. أنا أنصح بقراءة كتبه، وخاصة كتاب صغير له من أميز ما تقرأ في بابه، وهو نريد أدبا يصلح في الأرض ولا يفسد فيها.
يا سلام.
هذا كتاب للدكتور محمد عبد الرحمن الشامخ، من أميز ما يقرأ في بابه. نريد أدبا حديثا يصلح في الأرض ولا يفسد فيها.
أنا كأني لاحظت دكتور عبد الرحمن من خلال هؤلاء الثمانية الذين ذكرتهم تقريبا، أنهم يجمعون بين قضية أنه لا يكتب شيئا إلا يكون فيه إضافة وجديد.
نعم. نعم.
كأني فهمت أيضا أنه يعني لا يكتب هكذا بشكل كما عن الرأس، وإنما ينتقي ويبقى صحيح. فترة طويلة، ويظهر الله أعلم أن من كانت هذه حالته فإنه ستبقى يعني
كتبه.
آثاره وكتبه ولو بعد حين، حتى لو عرف لو غمط الناس حقه فترة من فترات.
هذه يا شيخ إبراهيم مهمة جدا جدا، يعني بعض المؤلفين يكتب يكرر نفسه، يعني تلقى له 30 كتاب هي كتاب واحد، وهذا الكتاب الواحد لا جديد فيه، هذا مشكلة. وأنا أعرف أشخاص من هؤلاء، لا أريد أن أصرح بأسمائهم، يكتب في كل شيء ولكنه لا يأتي بشيء، ما يصح.
أنا طبعا الوقت انتهى، لكن ذكرتني بأحد المؤلفين المشهورين في هذا الزمان، ما تفتح صفحة المراجع عنده إلا وتجد 5 أو 6 مراجع
كتبه
هو نفسه. نعم. يعني فهذا إشكال. دكتور عبد الرحمن من المعاضي الشهري، أنا شاكر لك الحقيقة هذا الطرح الجميل. نعم. والإمتاع الحسن. نعم. شكر الله لك وبارك الله فيك. أما أنتم مشاهدي كرام، فإني أشكر ضيفنا الكريم باسمكم، وأشكركم لطيف المتابعة، وأذكركم بأن موعدنا إن شاء الله في الأحد القادم سيكون مع موضوع مختلف عن الأدب، موضوع فيه نوع من الجدية إن صحت التسمية، هو ما يتعلق بقضية الفقه وتحويله إلى مواد، أو تقنين الفقه والجهود المبذولة في ذلك، وهل يمكن أن يكون الفقه أو أن يكتب الفقه بشكل جديد، كما سيكون في الميزان إن شاء الله مجلة الأحكام العدلية. وضيفنا هو الشيخ محمد الفايز القاضي بالمحكمة العامة بالرياض. فإلى ذلك الحين أتمنى لكم أوقات طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام.